أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث فيما لو علم إجمالا بأن إحدى المرأتين في العدة، ووصل الحديث إلى ترتب الحرمة الأبدية على ذلك أو عدم ترتبها. طارة في الفرض المذكور يعقد على إحدى المرأتين، وأخرى يعقد عليهما معا. طبعا مقصود من يعقد عليهما معا يعني ليس من الضروري في عقد واحد، يعني تزوج كلا المرأتين. فعلى التقدير الأول حكم الماتن رحمة الله عليه بعدم ترتب الحرمة الأبدية، وذلك لأن موضوع الحرمة الأبدية هو العقد على المرأة في العدة، وبعقده على إحداهما لم يحرز أنه عقد على امرأة في العدة. والتمسك بعموم أدلة الحرمة الأبدية يكون من التمسك بالعام، يكون من التمسك بعموم الدليل في الشبهة الموضوعية. إذا شككنا أن هذا خل أو خمر، لا يمكن لنا أن نتمسك لإثبات حرمته بقوله لا تشرب الخمر، لأن لا تشرب الخمر مساق لبيان الكبرى، أي ما فرض أنه خمر هو حرام، فلا بد من خارج هذا الدليل أن يثبت أنه خمر لتنطبق عليه الكبرى. ما نحن فيه من هذا القبيل، ولا يكون العلم الإجمالي الموجود في المقام محرزا لموضوع الكبرى. وهذا نظير ما لو نظر المكلف أن يتصدق بماء نجس بخصوصه لسقاية زرع على تقدير انعقاد مثل هذا النذر. فإذا بماذا نظر؟ أنا أتصدق لله علي أن أتصدق بماء نجس لسقاية الزرع. ثم علم إجمالا بنجاسة أحد المائين، فبتصدقه بأحدهما لا يحصل الوفاء بالنذر، لأنه شبهة مصداقية للمائل نجس. ولا يتنافى ذلك مع العلم الإجمالي، لأن العلم الإجمالي منجزيته تقتضي وجوب الاجتناب عن المائين، ولا تثبت منجزية العلم الإجمالي نجاسة كل واحد من المائين. هناك فرق بين أن نقول العلم الإجمالي يقتضي ماذا؟ وجوب الاجتناب عنهما، وبين أن نقول العلم الإجمالي يثبت نجاسة كل واحد منهم.
وجوب الاستفادة من
هذا. نعم.
وجوب الاستفادة من هذا بعض المثال.
كيف؟
وجوب متعلق بالنذر الاستفادة، أو وجوب الاستفادة من كليهما.
لا، العلم الإجمالي يقتضي العلم الإجمالي بنجاسة أحدهما. لا، في نذر أو ما في نذر، العلم الإجمالي يقتضي أن أجتنب عنهما. تفدنا؟ أجتنب عنهما فيما يشترط فيه الطهارة. تفدنا؟ طب هذا العلم الإجمالي لم يقل لنا أن هذا الإناء صار نجسا حتى يكون التصدق به وفاء للنذر. وأيضا مقامنا نظير ما لو توضأ بأحد الإناءين المعلوم نجاسة أحدهما بالإجمال. فإنه يبني على ماذا؟ على عدم ترتب الأثر، فلا يجوز له أن يدخل في الصلاة ولكن في الوقت نفسه لا يبني على نجاسة أعضاء وضوئه، لأن انتقال النجاسة موضوعها ما هو؟ نجاسة الملاقة. والعلم الإجمالي لم يثبت نجاسة الملاقة، العلم الإجمالي اقتضى وجوب الاجتناب عنه، فلا يترتب على ذلك نجاسة أعضاء الوضوء حينئذ. فإذا النتيجة النهائية أنه لو تزوج إحدى المرأتين لا يترتب على ذلك الحرمة الأبدية. أما لو تزوج من كلا المرأتين ففي هذه الحالة حكم الماتن رحمة الله عليه بالحرمة الأبدية في مقام الظاهر، وذلك عملا بالعلم الإجمالي، هكذا برر صاحب العروة هذا المطلب. توضيحه أن المفروض أننا نعلم إجمالا بكون واحدة في العدة، عندما عقد عليهما معا حصلت المخالفة قطعية، فنقطع بأن إحدى الزوجتين حرام عليه مؤبدا، بما أنه لا نعلمها بخصوصها فيجب في مرحلة الظاهر تطبيق هذه الحرمة الأبدية على كلا المرأتين. فحتى لو طلقهما بعد ذلك وحصل قطع بانقضاء العدة ليس له أن يتزوج من أحدهما. هذا هو ما حكم به الماتن رحمة الله عليه. بعض المعلقين على العروة ذكروا أن هذا العلم الإجمالي معارض بعلم إجمالي آخر. توضيحه أن المفروض أن هذا الرجل عقد على كلا المرأتين، إحدى المرأتين يوجد مانع وهو العدة، والأخرى لا يوجد معها مانع لأن واحدة في العدة. فإذا نعلم إجمالا بوجوب الإنفاق على واحدة منهما، لأن عقده على واحدة صحيح لا يوجد معه مانع، واحدة في العدة الأخرى ليست في العدة، فزواجه منها صحيح. فإذا كان صحيحا يجب عليه أن ينفق عليها. خب الآن وجوب النفقة سهل، يجب عليه أن لا يترك وقت وطأها أكثر من 4 أشهر. فيتعارض هذا العلم الإجمالي مع العلم الإجمالي الأول. يعلم إجمالا بأن إحدى هاتين المرأتين بعد مضي 4 أشهر يجب عليه أن يطأها. العلم الإجمالي الأول لما أثبت الحرمة الأبدية أثبت حرمة الوطء، فيصبح ما نحن فيه من دوران الأمر بين المحظورين. العلم الإجمالي الأول يقتضي حرمة الوطء، والعلم الإجمالي الثاني يقتضي وجوب الوطء. وثبت في محله أنه في دوران الأمر بين المحظورين لا يتمكن المكلف لا من الموافقة القطعية ولا من المخالفة القطعية. أما الموافقة والمخالفة الاحتمالية فهي متحققة تكوينا وعلى كل تقدير، لأن المكلف تكوينا إما فاعل وإما تارك. ففي هذه الحالة لا يتمكن من الاحتياط، والحل بأمر خارج بأن يخرج المسألة عن المحظورين. هنا يقع الخلاف أن هل هذا من موارد جريان القرعة تطبيقا لقوله عليه السلام القرعة لكل أمر مشكل، فيه بحث مفصل ونزاع. وعلى تقدير شمولها لمثل المقام لكثرة ما عرض التخصيص على قاعدة القرعة صارت أشبه بقاعدة مهملة، وإنما يتمسك بالقرعة في خصوص الموارد التي وردت فيها روايات القرعة. فإذا الحل ماذا؟ الحل هو أن يطلق كلا الزوجتين قبل مضي 4 أشهر حتى لا يقع في وجوب الوطء، فيطلقهما معا. كيف؟ أي فكذلك يحتاط بالإنفاق، لكن في مسألة النفقة ليش عبرنا مثلنا بالوطء؟ لأنه في ما في دوران أمر بين محظورين، حتى لو كانت أجنبية يمكن أن ينفق عليها. اتفقنا في مسألة الوطء يدور الأمر بين المحظورين. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بالصورة الأولى. أما الصورة الثانية،
لو عقد على كلتيهما يصير عندنا عالم اجمالي ويحتاط.
اي طبعا اذا 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 كان هكذا، اذا كانت الصوره ان العلم الاجمالي ان واحده حتما في العده والاخرى حتما ليست في العده، فعندنا هذا العلم الاجمالي. نعم.
او حتى لو كانت مشكوكه الثانيه،
إذا كانت مشكوكة وكان هناك أصل يجري فحينئذ يتم الكلام. نعم. الصورة الثانية أن يعلم بأن هاتين المرأتين كانتا معا في العدة، حالتهما السابقة العدة، ثم علم إجمالا بأن عدة واحدة منهما قد انقضت لكن لا على وجه التعيين، فعقد على امرأة، وحينئذ يشك في أن التي عقد عليها هل هي التي انقضت عدتها أم لا. في هذه الحالة يحكم ببطلان عقده ويحكم بثبوت الحرمة الأبدية، يحكم بالبطلان ويحكم بثبوت الحرمة الأبدية حتى لو عقد على واحدة مش على الاثنتين. في الصورة السابقة العقد على واحدة لا يوجب الحرمة الأبدية، والعقد على الاثنتين يوجب الحرمة الأبدية في مرحلة الظاهر عملا بالاحتياط بمقتضى العلم الإجمالي. أما في هذه الصورة العقد على واحدة منهما موجب لنشر الحرمة الأبدية. طبعا هذه المسألة ترتبط بمسألة أصولية، وهو أنه هل يمكن لنا أن نجري الاستصحاب في أطراف العلم الإجمالي أو أنه لا يمكن؟ خلاف بين الشيخ الأعظم والأخند الخرساني. الشيخ ينكر جريان الاستصحاب والأخند يجري الاستصحاب. طبعا هذا الخلاف طارة يطرح في مرحلة الاقتضاء، وأخرى يطرح في مرحلة المانع. الشيخ الأعظم رحمة الله عليه يرى أن الاستصحاب لا يجري في أطراف العلم الإجمالي لعدم المقتضي، لا لوجود المانع، لا يوجد مقتضي لجريان الاستصحاب. وذلك باعتقاده للتهافت بين صدر أخبار الاستصحاب وذيلها، فإذا نظرنا إلى الصدر الشك لا ينقض اليقين، وفي كل طرف من أطراف العلم الإجمالي ماذا عندنا؟ عندنا شك. فالصدر يقول لك يمكن لك أن تجري الاستصحاب، وإذا نظرنا إلى الذيل بل انقضه بيقين آخر. عمومية اليقين تشمل العلم الإجمالي، العلم الإجمالي يقين فلا يجري الاستصحاب. فلتعارض الصدر مع الذيل يتساقطان، فلا يبقى دليل يخولنا أن نجري الاستصحاب. هذا نظر من؟ نظر الشيخ الأنصاري. فعدم جريان الاستصحاب ليش؟ لعدم المقتضي. أما الأخند الخرساني رحمة الله عليه فلا يقبل ما أفاده الشيخ ويجيب عن شبهة التهافت، طبعا تفصيلها في علم الأصول، وإنما يرى عدم جريان الاستصحاب لوجود المانع. فإذا علمت بنجاسة أحد الإناءين فكل واحد منهما على حدة يكون مشكوكا، وحالته السابقة الطهارة، أركان الاستصحاب فيه ماذا؟ تامة. لكن إجراء الاستصحاب في أحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح، في كليهما يؤدي إلى المخالفة القطعية للعلم الإجمالي، فلم يجر الاستصحاب لا لعدم المقتضي بل لوجود المانع. واضح الفكرة؟ أكثر من تأخر عن هذين العلمين وافق الأخند الخرساني من أن عدم جريان الاستصحاب ينشأ من عدم من وجود المانع لا من عدم المقتضي. وترتب على ذلك عندهم قول بالتفصيل. أنه إذا كانت المشكلة في جريان الاستصحاب نشأت من العلم الإجمالي فسوف ترتفع هذه المشكلة إذا لم يؤدي جريان الاستصحاب في كلا الطرفين إلى مخالفة عملية. الأكثر ذهبوا إلى ذلك. إذا كانت المشكلة ليست في المقتضي، المشكلة في المانع، هذا المانع لا يكون مانعا إلا إذا أدى إلى مخالفة عملية. أما إذا لم يؤدي إلى مخالفة عملية فيجري الاستصحاب في كلا الطرفين، وما نحن فيه من الاستصحابات التي لا تؤدي إلى مخالفة عملية. تقريبه إن شاء الله يوم غد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لا، تترتب الحرمة الأبدية فيحرم وطؤهما. ومن جهة أخرى إحداهما ليست في العدة، فعندنا علم إجمالي بوجوب وطئ واحدة منهما بعد الأربعة أشهر، فيدور الأمر بين المحظورين. مقتضى العلم الإجمالي الأول حرمة الوطء.
قبل لو عقد على
إحداهما. لا، هذا الكلام في العقد على كليهما. في العقد على واحدة لا يأتي هذا الإشكال.
لو عقد على واحدة منهما
لا يأتي هذا الإشكال.
حرمة أبدية احتمال.
ما في حرمة أبدية في العقد على واحدة في الصورة الأولى، ما في حرمة أبدية، لأن موضوع الحرمة الأبدية المرأة التي في العدة، وهذا لم يثبت.
عندنا علم إجمالي بالحرمة الأبدية ألا يترتب
على؟ ما عندنا علم إجمالي بالحرمة الأبدية، عندنا علم إجمالي بكون واحدة في العدة.
واحدة.
العقد على واحدة لا يوجب الحرمة الأبدية.
عندنا علم إجمالي واحدة بالعدة ما بيترتب عليها حكم تكليفي بوجوب اجتناب.
بلى، هذا الفرع الأول. ثلاثة فروع ذكرنا. فرع الأول، هل يجوز لي أن أعقد على واحدة أو على كليهما؟ قلنا هذا يبتني على أنه في حكم تكليفي بمجرد العقد أو لا. الفرع الثاني، أن هذا العقد صحيح ولا أو باطل؟
لو عقد على أحد
إيه؟ الفرع الثالث، أنه في حرمة أبدية أو ما في حرمة أبدية؟ اتفقنا؟ كلامنا في هذا الفرع الثالث، أنه إذا عقد على واحدة لا يوجد حرمة أبدية، لأن موضوع الحرمة الأبدية العقد على المرأة في العدة، وهذا لم يحرز أنها في العدة. لا، حرمة العقد عليها شيء والحرمة الأبدية شيء آخر. الحرمة الأبدية يكون بعد خروجها عن هذه الحالة.
الحل
هو أن يطلق كل هذا. هل مش لازم شو؟ الحل هو أن يطلق كذا حل. بس ليش ما بيلتزمش
بنتيجة بينها ولا إلى
بأصول في فرد وراء أمر بين المحظورين؟ ليه واحد منها تخير ويتخير؟ على المبنى، على المبنى. لا، عم نقول، عم نقول هنا إذا أردنا أن نحرز الواقع. إذا أردنا أن نحرز الواقع على كل تقدير، الحل الناجح هو هذا. أي عداك على المبنى الأصولي، على كل واحد يعمل على حسب مبنى.
أين؟
لا لا لا.
مشان لو عقد على أحدهما ارتكب مخالفة تكليفية ولكن ما بترتب الحرمة الأبدية.
لا لا تترتب.